سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة. قال: وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. والخراج قلنا معناه النتاج والثمرة والضمان، المراد به الملك. ومعنى الحديث: إن من ملك العين فله النتاج وله الثمرة، لأنه هذا الحديث يعتبره الفقهاء من القواعد الشرعية، وبنوا عليه كثيرا من الأحكام، وقالوا: إن من ملك العين فله الثمرة، على تفصيلات كثيرة، وسيمر معنا آراء الفقهاء والأئمة في هذا الحديث. نلاحظ هذا الحديث تباينت آراء علماء الحديث فيه، فمن مصحح الله ومن مضاعف، وذلك لاختلافهم وتفاوت آرائهم في راو من رواة هذا الحديث، ألا وهو مسلم ابن خالد الزنجي. قال فيه الإمام البخاري: هو ذاهب الحديث. وهذه المقالة بالنسبة للإمام البخاري تعد من درجات الجرح العظيمة، فإن من قال فيه البخاري ذاهب الحديث فيعد حديثه منكرا. ولذا حكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بضعف هذا الحديث، وحكم عليه أبو داود أيضا بأن هذا الحديث ضعيف، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: ضعفه البخاري وأبو داود، وصححه كل من الإمام الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود. أما الإمام الترمذي ففي سننه أو في جامعه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن الجارود في كتابه المشهور بالمنتقى، وابن حبان في كتابه المعروف بالصحيح والمسمى بالأنواع والتقاسيم. أصل كتاب ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، واشتهر بين العلماء بصحيح ابن حبان والحاكم في كتابه المستدرك. هؤلاء كلهم حكموا على هذا الحديث بالصحة. قال: والحديث أيضا أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله، وأخرجه أصحاب السنن بطوله، أي أن الحديث ورد بقصة، وهذه القصة هي أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، أي ومكث الغلام عند المشتري مدة ثم رده من عيب، أي ثم اكتشف السيد والمشتري اكتشف عيبا في العبد رده بموجب ذلك العيب، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب ما دام العيب موجودا في السلعة عند الشراء أو في العبد عند الشراء، لذلك يرد بهذا العيب، خصوصا إذا لم يكن المشتري عالما بالعيب واشتراه على أنه خال من العيب، فإذا اكتشف العيب رده بالعيب، ولا يشترط في ذلك مدة، لأن هذا الخيار خيار العيب متعلق باكتشاف العيب. قال: فقال المقضي عليه قد استعمله، يعني فقال البائع مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم موجبا من موجبات عدم الرد، أي إن هذا الرجل قد استخدم واستعمل العبد، استعمله استغله في عمل، سواء كان هذا العمل للسيد أو كان هذا العمل مما يجلب مالا مما يكون مصدر من مصادر الاستثمار. قال: فقال المقضي عليه إنه قد استعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، يعني وإن استعمله وإن تكسب من ورائه فإنما يتكسبه أو فإنما تكسبه المال الذي اكتسبه العبد في الفترة التي كان العبد عند المشتري، المال للمشتري، المال لمن ملك الرقبة، لأن الخراج بالضمان، لأن هذا السيد لو فرضنا أن العبد ارتكب جناية في هذه اللحظات أو في هذا الزمان وفي وقت ملكية المشتري الجديد، فالذي يضمن جناية العبد هو صاحب الرقبة. ولو فرضنا أن العبد هلك عند المشتري فالضامن هو المشتري، ولو فرضنا أن العبد مرض واحتاج إلى علاج فإن الذي يتولى علاجه هو المشتري. فلما كان المشتري مالكا للرقبة تلزمه الحقوق، حقوق العبد، فإن الخراج وإن الاستثمار وإنما يجنيه العبد كله لمين؟ للمشتري الجديد. فإذا رده ولا يرد معه شيء. وبعض الفقهاء لهم في ذلك تفصيلات، قالوا: ننظر إلى هذا الخراج، إن كان أصلا من الأصول كأن تنتج الشاة، يعني يكون لها وليد تلد الشاة أو تحمل الشاة، فيكون هذا الحمل للبائع لأنه لا ينفصل عن الأصل. أما إذا كان فرعا يمكن فصله، فمن الفقهاء من فرق بين بعض الفروع والأصول، بين الفروع والأصول، فاعتبر الأصول للبائع والفروع للمشتري. لكن الظاهر من هذا الحديث أن كل المنافع التي جناها التي جناها العبد أو السلعة أو الدابة أو ما هو مملوك ويراد رده للبائع الأول، فإن ذلك كله للمشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضمان الخراج، قال الخراج بالضمان، قال إيه الخراج بالضمان. قال هنا فقال المقضي عليه قد استعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال والخراج هو الغلة والكراء، ومعناه أن المبيع إن كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها لضمان أصلها، يعني لملك أصلها. فإذا ابتاع رجل أرضا فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمها ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له. نعم.
حديث لما حديث المصرح
يقول هذا الحديث حديث الخراج بالضمان ألا يتعارض مع حديث المصرح؟ الجواب إن الحنفية كما مر معنا في حديث المصرات كانوا اعترضوا بهذا الحديث على حديث المصرات، وقالوا إن هذا الحديث يتعارض مع حديث الخراج، حديث الخراج بالضمان، يعني إن حديث المصرات يتعارض مع حديث الخراج بالضمان. وقد بينا أو وقد بين الشارح إذاك أنه لا تعارض بينهما، لأن الصاع الذي يرده المشتري مع الشاة المصراة ليس مقابل الخراج، ليس مقابل الغلة التي حصلت في ملكه، وإنما هو مقابل الغلة التي جاءت بها الشاة، التي جاءت بها الشاة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ملك المشتري ما يحدث في ملكه، فلو فرضنا أن هذا العبد الذي باعه سيده معه مال، معه مال وجاء العبد بالمال معه، فإنه لو رده لابد أن يرد معه ماله، ولا يملك المال لأن هذا المال إنما حدث قبل الإيه؟ قبل الشراء. لكن ما استثمر أو ما اكتسب العبد من مال بعد الشراء يكون لمين؟ يكون للسيد. يعني لو أن العبد بعد أن اشتراه هذا المشتري هلك مات، هل يرجع المشتري على البائع بالقيمة؟ لا، لأنه مات في ملكه.
حتى ولو لعيب كان سابقا،
ما دام لم يكتشف العيب، لأنه متى اكتشف العيب له أن يرده، لكن لو تلف قبل اكتشاف العيب فإنه يضمنه لأنه في ملكه. واضح؟ لما كان هو يملك رقبته، بل قد يكون هناك صورة أوضح من هذه، وهي لو أن العبد كما قلنا جنى جناية، ارتكب مخالفة، جنى جناية بأن ضرب إنسانا وشج شجة أو كسر يده أو ما إلى ذلك، من الذي يضمن عرش الجناية؟ المشتري، لأن هذا وقع في ملكه والخراج بالضمان. لو أن السلعة، لو أن المشتري اشترى هذا العبد ومات العبد، هل يعود على البائع الأول بالقيمة؟ الجواب لا، لا، لأنه هو مالك الرقبة يضمنها، بمعنى أنها أن هذا الشيء وقع في ملكه، وبالتالي يخسر قيمة العبد، هذا معنى يضمنه، بمعنى أنه يخسر قيمة العبد وليس له أن يطالب البائع بقيمة العبد، هذا معنى قوله يضمنه. قال: وقد اختلف العلماء فيها في المسألة على ثلاثة أقوال، يعني في مسألة الخراج، هل كل الخراج يضمنه المالك، أو أن المالك يضمن بعضه دون بعض؟ قال: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول للشافعي أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث، وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري، ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه، يرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه، يعني عندما اشترى سيارة اشتراها على أنها صالحة، وكانت هذه السيارة يركبها أو يؤجرها، فالمال الذي اكتسبه من تأجيرها يكون للمشتري، لأن المشتري ملك عينها، ولأنها لو تلفت أو حدث فيها خلل واحتاج إلى إصلاحها فهو الذي يصلحها. لكن لو أن هذه السيارة اكتشف المشتري أن بها عيبا، هذا العيب كان موجودا عند شراء السيارة وأراد أن يردها إلى المشتري، إلا أن بعض أجزائها قد تلف، وهذه الأجزاء لم يجد لها إصلاحا، يعني تلفت ولم يجد لها من قطع الغيار أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله أنه إذا كانت السيارة على ما هي عليه، وكانت السلعة على ما هي عليه، فإنه يردها ويأخذ قيمتها وما نتج أو وما اكتسبه من مال فهو له مقابل ضمانها في تلك الفترة. صورة أخرى: لو أن إنسانا اشترى شاة معها أطفال، معها جفار، اشتراها وبقيت عنده مدة ثم اكتشف فيها العين وأن وهو أن الشاط بها مرض، وهذا المرض عيب وجد معها يوم أن اشتراها، لكن قبل أن يردها مات أحد أولادها، ففي هذه الحال هل يردها؟ الجواب لا، لأنها نقصت عن حال إيه؟ عن حال الشراء. في هذه الحال على ما ذهب إليه الإمام الشافعي أنه لا يستطيع ردها لأنها نقصت عن حال الشراء، لكن لو كان أولادها باقين فإنه يردها ما لم ينقص عينها. وما استفاد منها من لبن أو ما باع منها من لبن أو ما إلى ذلك فإنه لا يرد مقابله للبائع، لأن هذا حدث في ملكه والخراج بالضمان. قال الأول للشافعي أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث وما وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري. من الفوائد الأصلية والفوائد الفرعية، ويعبرون عن الفوائد الأصلية مثل الشعر والصوف وما إلى ذلك، فإن هذا يمكن أن يستفاد، يمكن أن يجزى وأن يستفاد منه. فهذا الشعر لو جزى واستفاد منه بأن عمله ثيابا أو عمله أشياء يمكن أن مما أشياء تستخدم، فإن هذا يكون للمشتري ولا يكون للبائع، لأن هذا وقع في ملكه ولأن هذا كان من خراج ضمانه. قال ويرد المبيع ما لم يكن ناقصا عما أخذه. المذهب الثاني ها الفوائد الفرعية مثل اكتساب المال، يعني لو أن هذا اشترى هذه الشاة وكان يحلبها ويبيع لبنها فما يكتسبه من مال هذا من الفوائد الفرعية. قال الثاني للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، فيستحق المشتري الأصلية الفرعية، وأما الأصلية فتصير أمانة في يده، فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد، يعني رد الفوائد الأصلية، ويضمن التلف، يعني وما تلف من الفوائد الأصلية يرد إيش يضمنه، مثل الصورة التي ذكرت لو أنه باع هشاة معها بعض أولادها أو معها أولادها ثم اكتشف عيبا وردها فإنه يردها ويرد أولادها معها، لكن لو أنه أحد أولادها مات أو تلف أو ذبحه أو ما إلى ذلك ففي هذه الحال يلزمه أن يدفع قيمة هذا إيه؟ هذا الولد، لأنه من الأصول ويضمنه بإيه؟ بالتلف، لأنه بمثابة الوديعة عنده، وما دام والوديعة مضمونة. قال الثاني للهادوية أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية، فيستحق المشتري الفرعية، وأما الأصلية فتصير أمانة في يده، فإن رد المشتري المبيع بالحكم ومعنى بالحكم يعني إيه؟ يعني بحكم العيب، بحكم القاضي الذي أمر برد البيع لأن فيه عيبا. قال وجب الرد، يعني وجب رد الأصل. وأما الفرع فهو مثل الاكتساب أو مثل الفوائد التي استفادها من الشاة أو من الدابة، فهذه للمشتري. قال وجب الرد ويضمن التلف، أي ويضمن ما تلف من الأصول، ما تلف من الأصول بأن كان قد جز شعرها ثم رماه أو أحرقه أو أتلفه، فإنه في هذه الحال يضمن قيمته. قال وإن كان بالتراضي لم يردها، وإن كان بالتراضي يعني وإن رد المبيع بالعيب لكن بغير حكم من القاضي، وإنما تراضى هو وإيه والبائع، فإنه لا يلزمه رد هذه الأصول، لا يلزمه رد هذه الأصول، لأنه تضمن رضا البائع في ردها أنه إيه أنه تنازل له عن أصولها. أما في حالة الحكم فلما كان البائع مجبرا على الرد وجب على المشتري أن يرد له كل الإيه كل الأصول التي تعد من البيع من الإيه من البيع، وإذا تلفت يضمنها. قال والثالث، يعني القول الثالث للحنفية، أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء. وأما الفوائد الأصلية فالثمر، فإن كانت باقية ردها مع الأصل، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق القرش، واستحق القرش، واستحق القرش. هذا القول للحنفية. إذا اشترى بستانا أرضا فيها نخيل وأشجار تثمر، ثم وجد بها عيب وأراد أن يردها، فلو فرضنا أن هذا البستان فيه أماكن يؤجرها وكان قد آجرها مدة، فله قيمة ما آجر لأنها من الإيه من من الأشياء الفرعية. لكن لو كان هذا البستان فيه شجر فيه ثمر، وكان هذا الثمر له مواسم كالتمر والتين والزيتون وغير ذلك، فإن كان الثمر باقيا يجب أن يرده مع إيه؟ مع الأصول. لكن في مذهب الإمام الشافعي قلنا الثمرة تكون إيه؟ للمشتري، لأنها حدثت في ملكه وهو ضامن لها فالخراج له. وأما على مذهب الإمام أبي حنيفة يقول إذا كانت الثمرة موجودة يجب عليه أن يرد الثمرة مع الإيه؟ مع البستان، مع الأصل، مع الأشجار ومع الأرض. لكن لو فرضنا أن المشتري اشترى الأرض وظهر الثمر وجناه وباع، ولم يبق للثمرة، يعني لم يبق عينها، فما العمل وما الحكم؟ هنا يقول الحنفية في هذه الحالة البيع لا يرد، البيع ايه لا يرد، لأنه يستحيل رد، لأن البيع أصبح ناقص، المبيع نقص بتصرف المشتري في إيه؟ في الثمرة، والثمرة تعد من الأصول، من الخراج يعني من أصول، من الأصول تعد جزءا من المبيع، وبالتالي لا يمكن ردها. ففي هذه الحال ماذا يلزم البائع؟ يلزمه أن يدفع الفرق ما بين قيمة الأرض سليمة وما بين قيمتها وهي ذات عين. هذا الفرق يسمى به، يسمى بالأرش، يسمى بالأرش، فيدفع الفرق بين القيمتين، قيمة الأرض سليمة وقيمتها وهي ذات عيب، يدفعها للمشتري ولا يكون ثمة رد، لأنه يتعذر الرد حيث إن المشتري تصرف بجزء من الإيه؟ من المبيع.
لا يعني كل الوارد زهر المقدر ما محدد زمن، يعني هل هنالك زمن محدد ظهر فيه العيب؟ العملية مفتوحة يعني.
العملية طالما أن إذا كان العيب حدث عند يعني حدث قبل الشراء، إذا استطاع
تم اكتشاف
المشتري نعم أن يثبت أن هذا العيب جاء يعني مصاحب للبيع، وكان العيب موجودا في السلعة قبل الشراء، في هذه الحال له أن يرده بالبيع.
أيوة.
نعم. يقول الصورة تحتاج إلى تكرار. يقول المذهب الثالث للحنفية أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء، كليه كالكراء. لو فرضنا أن إنسان اشترى دابة، ناقة، وهذه الناقة فيها حمل حامل، وكان يستخدمها يركب عليها أو ينقل عليها الماء أو ينقل عليها الحطب، يعني استخدمها واستعملها، أو كان يؤجرها، وبعد أن وضعت هذه الناقة ذبح ابنها، نحر ابنها، ثم اكتشف أن فيها عيب، على مذهب الإمام أبي حنيفة يقول أجرة الكراء الذي أجر بها الناقة، أو اللبن الذي احتلب منه الناقة، احتلبه من الناقة، هذا للمشتري لأنه مقابل الضمان. لكن هذا الولد الذي انفصل منها هو جزء من المبيع، لما كان قد تلف ولا يمكن رده، ولما كان المشتري قد تصرف فيه، في هذه الحال لا يمكن رد المبيع، لأن المبيع لا يمكن إعادته كحالته الأولى. كل ما ينبغي أن يفعل أن تقدر قيمة الناقة وهي سليمة، وأن تقدر قيمتها وهي إيه؟ وهي ذات عيب، لأنه عندما اشتراها على أنها سليمة. ولو فرضنا أنه اشتراها ب5000 على أنها سليمة، ثم اكتشف فيها العيب وعرضها في السوق فقيل إنها تستسوى بهذه القيمة بهذه العيب 3000، ففي هذه الحالة يجب على البائع أن يرد للمشتري كم؟ 2000، الفرق ما بين قيمتها سليمة وقيمتها إيه؟ تالفة.
لو قيمة حد سرقة على العقد عند المشتري، الآن اجتمع العيب والنقص.
ما فهمت السؤال.
لو قيمة حد سرقة على العقد أو عند المشتري، هذه الحالة اجتمع العيب والعيب اللي هو سرقة والنقص والنقص اللي هو قطع، في هذه الحالة؟
لا، هو عندما اشترى العبد ثم سرق العبد في حوزته، ففي هذه الحالة العيب لم يكن يعني ليس للمشتري أن يرد العبد بهذا العيب، لأن هذا العيب ما وقع في ملك المشتري في ملك البائع في زمن البائع، وإنما وقع في زمن المشتري. ها؟ هذا ما يأتي مع الصورة التي نحن فيها. بس هذا العيب متى ظهر؟ طيب، لكن هل هو كان سارقا قبل ذلك؟ لم يكن يعرف بأنه سرق قبل ذلك، فهذا عيب طرأ في زمن المشتري ولم يطرأ في زمن البائع. لا، ما يرده. ها؟ نعم. لا، لا يرد مع الفصيل، لأن هذا كل الخراج له حدث في وقته. قال الثالث للحنفية أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء، وأما الفوائد الأصلية كالثمر فإن كانت باقية ردها مع الأصل، وإن كانت تالفة فيستحق المشتري، وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأرش. الرابع، يعني المذهب الرابع، قال لمالك عندكم إيه؟
المالك
لا لمالك، لأنه قال ذكر الشافعي وذكر الهادوية وذكر الحنفية، والمذهب الرابع لمالك أنه يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه المشتري، والولد يرده مع أمه، وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد، يعني ما لم تكن هذه الفوائد الأصلية كالشعر والصوف متصلة بالإيه؟ بالمبيع وقت الرد، يعني إذا أراد أن يردها والصوف عليها لا يجوز له أن يجزها، لكن لو جز الصوف قبل الرد فهو إيه؟ فهو للمشتري. فإن كانت متصلة وجب الرد لها إجماعا، هذا ما قاله المذكورون، يعني هذا ما قاله أئمة الفقه في هذه المسألة. ثم قال والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي، والحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي، لأن ما قاله الشافعي مطابق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن الخراج بالضمان. وأما إذا وطئ المشتري الأمة ثم وجد فيها عيبا، هذه أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف تبعا لفهم هذا الحديث. وأما إذا وطئ المشتري الأمة ثم وجد فيها عيبا، قال فقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت الهادوية وأهل الرأي والثوري وإسحاق يمتنع الرد. أما الهادوية فعرفنا أنهم ضرب من الإيه؟ من الزيدية الشيعة. وأما المراد بأهل الرأي فالمراد بهم الحنفية، وأما الثوري فهو سفيان الثوري وكان ذا مذهب رحمه الله، وأما إسحاق فالمراد به إسحاق ابن راهويه أيضا وهو صاحب مذهب. يقول يمتنع الرد لأن الوطأ جناية، لأن الوطأ جناية، لأنه لا يحل وطأ الأمة لأصل المشتري ولا لفصله، يعني إذا وطأ السيد الأمة بملك اليمين اشتراها ووطأها باعتبار أنها ملك يميني، ثم اكتشف فيها عيبا، تبين له أن هذه الأمة فيها عيب وأراد أن يردها بالعيب، هل له أن يردها؟ وذهب إليه هؤلاء الفقهاء قالوا لا يردها. لماذا؟ لأن وطأه أفسد على البائع سلعته. نعم.
البيت أصبحت مشكلة، خلفت عندي ثلاث، فظهر مولاها فأجى يشاغب فيها، ما الحكم فيه؟
يقول عنده ناقة اشتراها، لكن البائع الأول أو البائع الذي اشتراها من هذه الناقة كانت مسروقة، وكان صاحبها يبحث عنها، ولكن هذه الناقة خلفت عنده ثلاثا، ثم وجدها صاحبها وأراد أن يستردها، ماذا يفعل بالنسبة لهؤلاء الأولاد الثلاثة الذين نتجوا أو نتجوا أنتجتهم الناقة عنده؟ إذا قلنا إن الخراج بالضمان هو مالك للناقة باعتبار أنه اشتراها، وعلى المشتري لو جاءك صاحبها وأخذها وقال هي ناقتي وأثبت ذلك، ترد له الناقة وما نتج عنها فهو لك لأنه نتج في ملكك والخراج بالضمان، وتعود على البائع بالقيمة، تعود على البائع بقيمة الناقة، وليس لمالكها الأول أن يطالبك بهذه النتاج لأن النتاج وقع في ملكك فهو لك. نعم. ها؟ نعم، هو يطالب البائع بثمنها، يطالب البائع بثمنها لأن البائع باعه شيء لا يملكه. قال في هذه المسألة، نعم،
الضمان لا يكون في العقد الشريف، هذا العقد أصلا كان صحيح،
العقد بالنسبة له صحيح لأنه لا يدري أنه مسروقة، وربما كان البائع الذي باعه أيضا اشتراها من شخص آخر، ها؟ فيرجع كل منهما إلى من باعه إلى أن ترجع المسألة إلى السارق الأول. يقول هنا لماذا كانت هذه الحالة تعتبر جناية؟ يقولون لأن الرجل المشتري عندما وطئ الجارية وطئها بملك اليمين، والوطء حق لائق، لكن هذا الوطء ترتب عليه أمور، وهو أن هذه الجارية لو اشتراها ابنه أو اشتراها أبوه لا يجوز لهم أن يطأوا هذه الجارية، لأنها بوطئها له بوطئه لها حرمت على أصوله وعلى وعلى فروعه، وبهذه الحال تكون الجارية قد أفسدها بهذا الوطء على أصله وعلى فرعه. قالوا إذن لما كان الغرض الأساسي ربما امتنع هؤلاء من شرائها، وربما أثر ذلك على أن تنقص قيمتها، لذلك قالوا البيع لا يرد، قالوا لا يرد البيع، يمتنع الرد وإن اكتشف العيب، وكل الذي يعطاه يعطاه أرش الأرش أرش العيب، واضح؟ هو يعتبر جناية في حق البائع لأنه قد أفسد عليه الجارية، واضح؟ ولذلك هذا مما رد به الشارح، قال إن وطأ هذا وطأ هذه الجارية من هذا الرجل، وإن كان لا يعني وإن كان فيه منع لأن يطأها أصوله أو فروعه، لكن بيع الجارية لا يتوقف على على فرعه وأصله، فقد يبيعها إلى غيره، وبالتالي لا تعتبر. قال والكل أقوال عارية عن الاستدلال، يعني وكأنه يقول إن هذه التفريعات كلها من باب الاجتهاد ولا تفتقر إلى إيه؟ إلى دليل. قال ودعوى أن الوطأ جناية دعوى غير صحيحة، والتعليل بأنه حرمها به على أصوله وفصوله فكانت جناية عليهما، فإنه لم ينحصر المشتري لها فيهما، وكانت جناية عليهما. لا لا لا، فكانت جناية عليهما يعني على الأصول والفروع. ثم قال وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. إذن هذا الحديث ساقه أيضا في باب البيوع، وإنما أورده في باب البيوع لكي يبين أنه يجوز التوكيل في البيع، لكن هل يجوز للمشتري للوكيل إذا وكله في شراء شيء فاشترى أكثر، هل له أن يتصرف بالبيع أو ليس له أن يتصرف بالبيع؟ ولو تصرف بالبيع هل يعتبر البيع صحيح أو يعتبر هذا البيع متوقف إلى أن إيه؟ إلى أن يجيزه الوكيل؟ وهذا النوع من البيع كما قال الشارح أنه يسمى باسم خاص، وهو البيع المتوقف على إجازة مين؟ إجازة الوكيل، على إجازة الموكل، على إجازة الموكل. فإن أجاز الموكل البيع صح، وإن لم يجزه لم يصح. هذا البيع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي أعطاه دينارا ليشتري له أضحية، أي شاة للأضحية، أو ليشتري له شاة يعني لغير الأضحية. قال فاشترى شاتين، اشترى بالدينار شاتين، وبينما هو يسوقهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ عرض له شخص وطلب منه أن يبيعه واحدة منهما، فقال بدينار فاشتراها منه بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الشاة والدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة يدل على أنه قد أقره على إيه؟ على ذلك البيع. فمن هنا قال من قال من الفقهاء إن هذا البيع يتوقف إلى أن يقره الموكل، فإن أقره وأمضاه مضى. ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره فعليه أن يرد ذلك البيع. قال فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال رواه الخمسة إلا النسائي، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظا، يعني أورد البخاري معناه، بمعنى أن البخاري ما دام أورد معناه فكأن هذا الحديث صحيح عند البخاري، لكنه لما لم يكن على شرطه لم يرده في صحيحه ولم يسق لفظه. وأورد له الترمذي شاهدا من حكيم من حديث حكيم بن ابن حزام شاهدا. والشاهد من الحديث أن يروى معنى الحديث بسند صحابي آخر، فإن روي معنى الحديث بسند ذلك الصحابي سمي ذلك الحديث متابعا. قال: والحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد مختلف فيه. قال المنذري والنووي إسناده حسن. قال المنذري يعني في مختصر سنن أبي داود، أو قاله في الترغيب والترهيب، لأن للمنذري كتابين. والنووي قال ذلك أيضا، ولربما يكون قد قاله. أين يقول النووي مثل هذا؟ في شرح مسلم. الحديث ليس في مسلم. والمجموع النووي لم يبلغ بشرحه المجموع إلى كتاب البيوع، وإنما وصل إلى الصلاة، والظاهر أنه قال هذا في رياض الصالحين. فإنه يقول مثل ذلك. قال النووي: قال المنذري والنووي إسناده حسن، حسن صحيح وفيه كلام كثير. وقال المصنف يعني الحافظ ابن حجر: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم، أن الحديث سنده متصل، لكن جاء في إسناده رجل لم يسمى، وإذا جاء الحديث في سنده رجل لم يسمى سمي بالحديث المبهم. قال: وفي الحديث دلالة على أن عروة شرى ما لم يوكل بشرائه. عندكم شرى هكذا؟ شرى ما لم يوكل بشرائه وباع كذلك. بالحقيقة قوله شرى يعني هذه لفظة مثل الشرى بمعنى باع، يعني العرب تطلق وتقول شرى فلان بمعنى باع، ويكون قوله شرى وباع بمعنى واحد. ولو جاءت العبارة اشترى لكانت لكانت أوضح، لأنهم يطلقون لفظة اشترى ويريدون بها أن يعطي الثمن ويأخذ السلعة، وباع أن يعطي السلعة ويأخذ الثمن. قال: أنه باع، أنه اشترى ما لم يوكل بشرائه وباع كذلك، لأنه أعطاه دينارا لشراء أضحية، فلو وقف على الأمر لشرى ببعض الدينار الأضحية ورد البعض. وهذا الذي فعله هو الذي تسميه الفقهاء العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة، يعني بموافقة الموكل. لأنه اشترى بالدينار أضحيتين، فلو اشترى واحدة لاشتراها بجزء من الدينار، واضح؟ ويسميه الفقهاء العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة. ايش عندك؟ نعم، هو الذي، وهذا الذي فعله هو الذي تسميه الفقهاء. نعم. وقد وقعت هنا، يعني وقد وقعت هذه الصورة هنا، حيث انه اشترى اكثر مما وكل بشرائه، وباع شيئا لم يوكل ببيعه. قال: وللعلماء فيه خمسة أقوال. الأول أنه يصح العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة، وقد وقعت هنا. قال: وللعلماء فيه خمسة أقوال. الأول أنه يصح العقد الموقوف، وذهب إلى هذا جماعة من السلف، والهادوية عملا بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وما دام النبي قد أقره فيكون فعله صحيحا، وعليه يعني أن يتوقف صحة العقد على إنفاذ الموكل له. والثاني أنه لا يصح، وإليه ذهب الشافعي وقال إن الإجازة لا تصححه، يعني إن إجازة الموكل بعد وقوعه لا تجعله صحيحا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عندك، قال لمين؟ لحكيم بن حزام، لا تبيع ما ليس عندك. وهل هنا هذا النوع من البيع يباع بيع ما ليس عنده؟ مراد الإمام الشافعي أنه لما اشترى هذه السلعة للوكيل للموكل وباعها، قد باع شيئا لم يوكل في بيعه، فكأن هذه السلعة لما اشتراها باسم الموكل هي أصبحت في ملك المين؟ في ملك الموكل، وانتهى دور الوكيل. فعندما باعها باع شيئا لم يملكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. فلو باع ما ليس عنده العقد انعقد على لا شيء، فكان العقد باطلا وان اجازه الموكل، لان الموكل انما يجيز قبل لا بعد. يعني لو كان الموكل اذن له في البيع ثم عقد البيع لانعقد البيع على محل، لكن هنا عندما عقد البائع الوكيل البيع عقده على غير محل، ولذلك البيع ليس بصحيح. طيب، وماذا تقول في هذا الحديث، في حديث عروة ألم يجز النبي ذلك البيع؟ هم يخرجونه على أن هذه واقعة عين. يقول علماء الأصول في مثل هذه إذا جاءت مسائل خارجة عن الحكم العام يقولون هذه واقعة عين، يعني حاجة صارت، ربما النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بها صورة البيع، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر جاء في صورة البيع، وبالتالي لا ينبغي أن تكون قاعدة. ولذلك يقولون هي واقعة عين لا يقاس عليها، والله سبحانه وتعالى.